Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم 13 من شهر 8 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والناضج باسم الحرية والتغيير يقول مبادرة نداء أهل السودان وتوصيات مؤتمر المائدة المستديرة أهدف لتشكيل حكومة مدنية، يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم يؤكد استعداد السودان وانفتاحه على كافة الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الجميع. وفاة 8 أشخاص وانهيار 2000 منزل ومطالبة بإعلان دلتا القاش منطقة كوارث. انجراف كوبري عد الفرسان رهيد البردي بجنوب دارفور بسبب السيول، ومناشدة لإقاصة المتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل. إقلاق تام للعنابر والمراكز الصحية بمدينة الفاشر على خلفية إضراب الكوادر الطبية. وقفة احتجاجية تضامنا مع مرضى السرطان بمستشفى الزرة بمدينة ود مدني ولاية الجزيرة، ولجان مقاومة الكلاكلا تنظم وقفة دعائية لإضراب 24 أغسطس. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال دكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق باسم الحرية والتغيير أن مبادرة نداء أهل السودان والتي أفضت إلى المائدة المستديرة وتوصياتها هي محاولة لإعادة أقارب الساعة إلى الوراء وتدجين للقوى السياسية الثورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي مع القوى المؤمنة بالانقلاب العسكري والمدافعة عنه من أجل تشكيل حكومة مدنية، يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها. مبين بأن المبادرة من البداية عرفت الأزمة في السودان بأنها نزاع بين مجموعة من المدنيين، في حين أن الأزمة حسب قوله هي الانقلاب العسكري وقطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي. بجانب ذلك قال الواثق أن الأطراف التي تم جمعها ودعوتها لهذا المنشط هي التي كانت تدعم انقلاب 1989 وهي الداعمة لانقلاب 25 أكتوبر، مؤكد بأنهم لن يكونوا جزء من أي محاولة ترمي لإقامات ثورة ديسمبر المجيدة أو للقفز على مطالب الشعب السوداني ومقاومته ونسائه ورجاله. وأضاف لراديو دبنجا:
بالتالي هي محاولة لإعادة العقارب الساعة للوراء وتدين القوى السياسية الثورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي مع القوى المؤمنة بقطع الطريق أو بالانقلاب العسكري، ومحاولة تشكيل حكومة مدجنة يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها.
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم استعداد السودان وانفتاحه على كافة الاستثمارات والشركات الاستراتيجية مع الجميع، خاصة الاستثمارات التركية، ودعا لدى لقائه الأحد بمكتبه بوفد رجال الأعمال التركي الزائر للبلاد برئاسة نائب وزير الصناعة التركي ورجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات الزراعية والصناعية والتعدين وتطوير البنى التحتية وخدمات التعليم والصحة، ووجه بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والاستثمارات التركية على وجه الخصوص. توفى 8 أشخاص وانهار 2000 منزل في منطقة دلتا القاش بشرق السودان بسبب السيول والفيضانات، وطالب ناشطون من المنطقة إعلان دلتا القاش منطقة كوارث. وقال الناشط أبو فاطمة أونور في صفحته على الفيسبوك أن نهر القاش أحال قرى الدلتا إلى جزر معزولة لا يمكن الوصول إليها، مشير إلى معاناة المواطنين من تفشي الأوبئة ونقص الدواء والغذاء وانهيار المنازل، وأشار إلى عجز الحكومة وعزوف المنظمات من تقديم المساعدات، مبين عدم إمكانية الوصول إلى المنطقة إلا بالطائرات العمودية. قتل المواطن حلوف أحمد حلوف بطلق ناري على يد مجهول بمنطقة أبو جنوك بولاية غرب كردفان يوم الأحد، وقاد اغتيال المواطن إلى توتر في المنطقة. وقال المحامي والحقوقي عبد القادر دربان لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن منطقة أبو جنوك شهدت أحداث متتالية بدت منذ عامين سببها متفلتين أسفرت عن مقتل العشرات، ما أدى إلى إقلاق تام للطريق الرابط بين منطقة أبو جنوك ومناطق أبو زبد والصنط، بجانب إقلاق المراحيل الرابطة بين المخارف في الشمال والمصايف في الجنوب. وأوضح أن مواطني أبو جنوك أصبحوا منعزلين تماما عن بقية مناطق الولاية بسبب الحصار المفروض عليها بواسطة الميليشيات من الناحية الجنوبية وانقطاع الطرق، وأشار إلى أن توقف دخول المواد الأساسية إلى المنطقة أقل من معاناة المواطن، ونوح عبد القادر إلى عدد من المذكرات التي تقدموا بها إلى السلطات في الولاية والمركز لحل المشكلة، إلا أنها تجاهلت الأمر مما قاد إلى تفجر الأوضاع مجددا في المنطقة بمقتل المواطن حلوف أحمد حلوف يوم الأحد 14 أغسطس الجاري داخل مزرعته على يد 4 مسلحين، وأشار إلى وجود توتر الآن في المنطقة بعد حادثة الاغتيال. وناشد عبد القادر السلطات على المستويين الولائي والمركزي بالتدخل العاجل لحل المشكلة. وأضاف المحامي عبد القادر دربان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ناس أبو جنوك عندهم مزارع غرب الجبل، وهم في المواطنين في غرب الجبل في مزارعهم هجمت مجموعة من 4 أنفار من المسيرية على مواطن من أبو جنوك يدعى حلوف أحمد حلوف، وتم اغتياله في داخل الزرع. الكلام ده أمس تم قتل هذا المواطن وفر الجناح ولم يتم اللحاق به.
إصابة عائشة آدم سليمان بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين مساء يوم الأحد بغرية هشابة 5 كيلومتر جنوب تابت بولاية شمال دارفور. وأفاد شهود راديو دبنجا أن 7 من المسلحين على ظهور الجمال قاموا يوم الأحد باقتحام منزل عائشة بعد إطلاق رصاص كثيف في الهواء، وبينوا بأن بعضهم حاول اغتصابها، وعندما قاومت أطلقوا عليها الرصاص وأصابوها بجراح في الرأس نقلت بسببها إلى مركز صحي الغرية. وبين شهود بأن المسلحين اقتحموا منازل أخرى بالغرية ونهبوا ممتلكات السكان، مضيفين بأن بلاغ بالحادث فتح لدى شرطة تابت. يشهد سجن الفولة بولاية غرب كردفان والذي يضم 500 نزيل ترديا مريعا في الخدمات والبيئة الصحية. وأفادت شبكة الفولة الإخبارية في موقعها أن نزلاء السجن يعانون من نقص الخدمات المقدمة، حيث يوجد 4 دورات مياه مقابل 500 سجين، إلى جانب تصدع المباني وتهتك الأسقف مما يسمح بتسريب كميات كبيرة من مياه الأمطار، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقي على حياة النزلاء. وأشارت المصادر كذلك إلى وجود عدد من المنتظرين لسنوات دون محاكمات بسبب نقص القضاء وعدم تقديم العون القانوني اللازم للنزلاء. ونوهت المصادر إلى وجود عدد من اللاجئين وسط غياب لمفوضية اللاجئين، كما أن البيئة المحيطة بالسجن متردية للغاية مع عدم توفر الناموسيات والصوابين والمعقمات والأواني ونقص الرعاية الصحية. أطلق شيوخ ومواطنون بمعسكر كلمة للنازحين شرقي نيالا بولاية جنوب دارفور نداء عاجلا للمنظمات العاملة في الحقل الإنساني والسلطات الحكومية للإسراع بتقديم المساعدات اللازمة للنازحين المتأثرين بالسيول والأمطار والتي أدت لتدمير آلاف المنازل. وقال شيخ موسى بحر أن النازحين لم يتلقوا حصتهم الغذائية من المنظمات لأكثر من 3 أشهر. أعلن مكتب العمل الميداني المشترك لمدينة ودمدني عن وقفة احتجاجية الاثنين الساعة 12 ظهرا أمام مستشفى الزرة ودمدني تضامنا مع مرضى السرطان. وقال المكتب الذي يضم كل من لجان مقاومة مدني وغاضبون مدني وكولومبيا مدني في بيان أن الوقفة تهدف للمطالبة بمجانية التشخيص وتوفير جرعات العلاج الكيماوي للمرضى وتحسين بيئة العمل بمركز الأورام. يذكر أن مرضى السرطان يعانون من نقص في توفير جرعات الكيماوي ويعيشون أوضاع مأساوية، وبحسب استطلاع مرافقين أن قيمة أسعار الأدوية تتراوح للجرعة الواحدة ما بين 70 إلى 400 ألف جنيه في السوق الموازي. أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلة وجنوب الخرطوم الاثنين 15 أغسطس عن وقفة دعائية لإضراب 24 أغسطس الذي دعت له تنسيقيات لجان المقاومة بتقاطع شارع المشتل عند الرابعة عصرا، وذلك للإعلان لإضراب 24 أغسطس. ودعت كل القوى المدنية الثورية للمشاركة في الوقفة والمشاركة الفاعلة لإنجاح الإضراب. أقلقت جميع العنابر بمستشفى الفاشل التعليمي والتخصصي للنساء والتوليد والمراكز الصحية صباح الاثنين بمدينة الفاشل بولاية شمال دارفور بسبب إضراب الكوادر الطبية الذي دخل أسبوعه الثالث. وقال شهود عيان لراديو دبنغا أن مستشفيات الفاشل أصبحت خاوية تماما من المرضى وسط جشع المراكز والمستوصفات الخاصة وزيادة تعرفة الكشف في العيادات الخاصة، مناشدين حكومة الولاية لضرورة وضع مصلحة المواطن ضمن أولوياتها مع الإيفاء بمستحقات العاملين بالمستشفيات. وأكد دكتور محمد إدريس مدير عام وزارة المالية سعيه بمخاطبة كافة الجهات من أجل فك الإضراب وممارسة المهنة الإنسانية. وقالت سلافة محمد أحمد عضو اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين أن اللجنة متمسكة بكافة مطالبها ومستمرة في الإضراب حتى تفي الحكومة باستحقاقات العاملين المتمثلة في متأخرات الراتب الجديد والعلاوات لشهر يناير وفبراير ومارس، مبينة أن هناك مبادرات من أبناء مدينة الفاشل برئاسة المواطن الرشيد مكي جلست مع اللجنة وتواصلت مع الحكومة من أجل توفيق أوضاع العاملين، وطالبت بفك الإضراب بالمستشفيات الحكومية. واصلت لجنة انتخابات الصحفيين اعمال اجراءات الانتخابات، واعلنت لجنة استئناف انتخابات نقابة الصحفيين الذين تقدموا بطعون بموجب احكام المادة 29 من النظام الأساسي إيداع المستندات التي تؤيد الطعون التي تقدموا بها، وحددت مراكز الطعون بصحيفة التيار حتى الساعة 5 من مساء يوم الاثنين 15 أغسطس. يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين انعقدت في شهر يوليو الماضي بدار المهندس بالخرطوم وأجازت النظام الأساسي واختارت لجنة الانتخابات لتشرف على انتخابات نقيب الصحفيين ومجلس النقابة خلال شهر. كشفت الأمم المتحدة الأحد عن تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والسيول، وأدت السيول التي اجتاحت مناطق بولاية جنوب دارفور السبت لإنجراف كوبري نيالي عند الفرسان رهيد البردي بمنطقة أم زعيفة على وادي كوغرة. وقال المواطن إبراهيم إسماعيل لراديو دبنغا أن السيول الناتجة عن الأمطار اجتاحت معظم المزارع الواقعة على ضفاف الوادي وغمرت أجزاء من الغور المجاورة. لقيت امرأة مصرعها بمعسكر بندسي للنازحين بسبب الأمطار الغزيرة، وأوضح الشيخ المعسكر إسحاق عبدالله لراديو دبنغا أن هطول الأمطار استمر لمدة 48 ساعة دون انقطاع، حيث تسبب في خسائر بشرية وهدم المنازل وتلف المزارع بسبب فيضان الوادي الذي دخل المنازل المجاورة له. وأضاف بأن هناك أكثر من 500 من الأسر بلا مأوى، وطالب حكومة الولاية والمحلية والمنظمات الإنسانية بالتدخل لإيواء المتضررين والقيام بحصر المتأثرين. الخبر الأخير في النشرة، نظم أساتذة جامعة الخرطوم صباح الاثنين وقفة احتجاجية أمام مكتب مدير الجامعة رفضا لقرارات لجنة المشاهرة، وأعلن المشاركون في الوقفة تضامنهم مع العشرات من كبار الأساتذة الذين تعرضوا للإيقاف، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تندد بقرار إيقاف الأساتذة ودعوا لإلقاء القرار فورا. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشر لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة تدق ناقوس الخطر من أن مخلفات التعدين التي جرفت السيول إلى نهر النيل قد تسبب كارثة في الجزء الشمالي من السودان، ومصححو مادة الرياضيات في الشهادة الثانوية يدخلون في إضراب. وسكرتير اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور يتحدث عن مطالبهم لبرنامج جولة السودان. وأيضا الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين يستعرض موقف تجمع المهنيين من مبادرة نداء أهل السودان ومخرجاته. ونختتم جولة السودان اليوم بما جاء في اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا. مرحبا الصادق.
الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق باسم الحرية والتغيير يقول مبادرة نداء أهل السودان وتوصيات مؤتمر المائدة المستديرة من أجل تشكيل حكومة مدنية يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل أبراهيم يؤكد استعداد السودان وانفتاحه على كافة الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الجميع. مقتل المواطن حلوف أحمد حلوف بطلقة ناري على يد مسلحين بمنطقة أبو جنوك بولاية غربي كردفان، وتوتر في المنطقة عقب الحادثة. وفاة 8 أشخاص وانهيار 2000 منزل ومطالبة بإعلان دلتة القاش منطقة كوارث. وفاة امرأة في ولاية جنوب دارفور جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الولاية. النازحون بمعسكر كلمة يطلقون نداء عاجل لتقديم المساعدات العاجلة للمتأثرين بالسيول والأمطار. انجراف كوبري عد الفرسان رهيد البردي بجنوب دارفور جراء السيول والأمطار. مناشدة لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل. إغلاق تام للعنابر والمراكز الصحية بمدينة الفاشر على خلفية إضراب الكوادر الطبية. وقف احتجاجية تضامنية مع مرضى السرطان بمستشفى الذرة بمدينة ودمدني بولاية الجزيرة. لجان مقاومة الكلاكلة تنظم وقفة دعائية لإضراب 24 أغسطس. لجنة استئناف انتخابات نقابة الصحفيين تعلن مساء الاثنين نهاية للطعون. وقف احتجاجية لأساتذة جامعة الخرطوم رفضا لقرار لجنة المشاهرة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. حذرت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة من أن السيول والأمطار في نهر النيل جرفت كميات كبيرة من الكرتة الملوثة بالزئبق ونفايات المصانع التي تعمل في التعدين إلى نهر النيل والمزارع، مما يتسبب في كارثة بيئية محتملة في المنطقة الشمالية. المزيد في حديث أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة في حديثه لبرنامج جولة السودان، فلنستمع.
الأمطار التي عمت السودان أمطار غير مسبوقة أدت إلى كوارث كبيرة جدا في الجزيرة، خاصة في مناطق البناجل، في دارفور، في النيل الأبيض، في النيل الأزرق، وفي نهر النيل على وجه الخصوص. تتحدث عن ما حدث في نهر النيل على وجه الخصوص. معروف للجميع أنه ولاية نهر النيل هي أكثر ولاية تحتضن التعدين بكل مخلفاته أو بكل مسمياته. التعدين أهلي، تعدين بتاع شركات استخلاص الذهب عن طريق السيانيت والزيبق، وتوجد كميات ضخمة جدا من الكرتة الملوثة بالزيبق، ومصانع تقدر بأكثر من 200 شركة تعمل فقط في ولاية نهر النيل في محليات محددة، العبادية وغربر والدامر وضواحيها. أمطار التي هطلت هذا الأسبوع في السودان ككل، نهر النيل بشكل خاص، بتأشر أن هناك في تغيرات مناخية كبيرة جدا، وأحدثت سيول كبيرة، وأحدثت أيضا أمطار دمار في البيوت. الآن كل الإعلام يتحدث عن ما حدث للدمار في المنازل وفي المزارع وفي الثروة الحيوانية، ولكن نحن في اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة نظرنا الأمر من زاوية أخرى. صحيح أنه الكارثة كبيرة فيما يتعلق بالمباني والبنيات التحتية وفي الطرق وسكن المواطنين، وأيضا أدت هذه الكوارث إلى ضحايا كثر، قدر يعني في أكثر من منطقة من السودان بأكثر من 50 فقيد أو شهيد، نترحم على أرواحهم، نسأل الله لهم الجنة والمغفرة. ولكن الأخطر من كل ذلك، نحذر من أن المياه والسيول في نهر النيل تحديدا جرفت كميات كبيرة جدا من الكرت الملوثة بالزبق، وجرفت نفايات المصانع التي تعمل هناك إلى البحر أو إلى مياه اتجاه البحر وإلى المزارع، وبالتالي نحن ندق ناقوس الخطر من أن التلوث البيئي الكبير يعني محتمل بدرجة كبيرة جدا في المنطقة الشمالية من السودان. ولذلك دعونا كل المختصين في الكيمياء وفي الفيزياء والعاملين في تعدين الذهب وفي وزارة الصحة والمنظمات المعنية بذلك أن تتدارك هذا الأمر حتى لا تقع الكارثة بصورة أكبر مما نتوقع، لأننا نعرف بأن ما الذي يجري في مياه النيل أن هناك العشرات من السودانيين يعتمدون في حياتهم على صيد السمك على ضفاف النيل، وهناك العشرات بل المئات من العشرات من الآلاف من السكان يعتمدون على حياتهم على المزارع على ضفاف النيل وعلى تربية الحيوانات أيضا على ضفاف النيل. فالتلوث الذي حدث أو حدث احتماله بدرجة كبيرة ويعرض حياة هؤلاء الناس وصحتهم وبيئتهم إلى خطر محدق. واللجنة الوطنية لمراصة البيئة ظلت تنبه لهذا الأمر منذ العام 2014 بأن ما يحدث في التعدين الأهلي أو في التعدين الشركات التي لا تلتزم بإجراءات الأثر البيئي وإجراءات السلامة هي تعرض حياة السودانيين للخطر، وهذا ما وقع. لذلك نأمل أن تتدارك الجهات المعنية سواء كان في داخل السودان منظمات العاملة في مجال الصحة والبيئة ووزارة الصحة المنظمات العاملة في الصحة العامة والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة أن تجري مسموحات واسعة لتتأكد من أن هذا الأمر قد تم احتواءه أو إمكانية احتواءه في أقرب فترة ممكنة حتى لا تحدث كارثة تعم كل السودان. هذا ما يجب أن نقوله وننبه وندعو كل المعنيين ونشطاء البيئة ولجنة حماية البيئة ولجنة حماية المستهلك وكل العاملين معنا في المجال أن تتضافر جهودهم لتدارك الكارثة المتوقعة نتيجة لانجراف الكارثة الملوثة بالبيئة إلى المياه التي يعتمد عليها الإنسان في حياته. حينما زارت الشركة السودانية الموارد المعدنية نهر النيل تحدثت فقط عن الخسائر المتعلقة بالمباني والبنى التحتية وغيرها، ولكن لم تتطرق مطلقا إلى الآثار الجانبية المتعلقة بالآثار الصحية والبيئية التي من المتوقع أن تحدث في نهر النيل. نحن لجنة يعني نحذر مما يجري في نهر النيل، ودعونا من قبل وتحدثنا عن وزارة المعادن وكتبنا لها عشرات المذكرات والبيانات واللقاءات المباشرة مع الجهات المختصة وزارة المعادن، ولكنها لم تكترث مطلقا لما كنا نقول حتى حدث الذي كنا نتوقعه الآن في نهر النيل. ونتوقع أن تمتد آثار التلوث إلى الولاية الشمالية وإلى غيرها كل المناطق التي يمكن أن تصلها السيول والأمطار التي حملت الكرتة الملوثة بالذهب الملوثة بالزيبق وبالسيانيد. نتوقع أن تحدث كوارث أيضا أخرى كما حدثت في جنوب كردفان ومتوقع تحدث في دارفور وغيرها من المناطق التي ينتشر فيها التعدين بلا ضوابط وبكثرة.
دخل إضراب العاملين بولاية شمال دارفور أسبوعه الثالث. المزيد حول مطالب العاملين استضفنا دكتور حافظ إدريس إبراهيم كرتارية اللجنة العليا متحدث عن مطالب واستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور.
حافظ إدريس إبراهيم سكرتارية اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور. في الحقيقة اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور هي لجنة تكونت من مختلف المؤسسات. المؤسسات هي وزارة المالية ووزارة الصحة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، والرعاية المجلس الأعلى للرعاية الاجتماعية. المؤسسات دي هي المنضوية تحت راية اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين. وطبعا الهدف من تكوين اللجنة هي مطالب يعني استحقاقات مشروعة، استحقاقات في الفصل الأول يعني مرتبات، إطلاقا ما فيها أي مطالب تعزيزية للحكومة. واستحقاقات أغرتها الدولة في دساتيرها وفي مناشيرها الصادرة في العام 2021-2022 وما نفذت، لأنه في كان حتى بدل وجبة شهري 11 و12 2021 لحد شهر 6 2022 ما طلع الولاية. المسألة دي كان بقت صعبة للعاملين وشكلوا اللجان دي، واللجان دي بدت يعني مطالب بخطابات واجتماعات مع مدير عام المالية، وبدت بمخاطبة أمين عام الحكومة. في الآخر يعني في وعود كانت يعني في اجتماع كان مع مجلس الحكومة وفي وعود بأنه إن شاء الله يوم 26/6 كان مفروض فريق شهري 4 كامل يسدد لكل العاملين بالمؤسسات اللي ذكرتها دي، لكن للأسف الشديد لما جاء يوم 26 كان ما في أي إيفاء بالوعود دي، وبرضو الناس قعدوا وعملوا إضراب جزئي لمدة أسبوع. بعض الإضراب الجزئي لمدة أسبوع كان العيد رفعوا الناس الإضراب وبدوا تفاوضوا مع الحكومة ويخاطبوها في إنه يا جماعة الزمن ده طال، وقعدنا عداك شهر من يوم 26/6 قعدنا شهر في اليوم 26/7 كان اللجنة صابرة شهر كامل على أساس إنه المهلة انتهت وعد شهر على انقضاء المهلة، مفروض الولاية تجيب وتدي العاملين أقل شيء كان الناس بيتكلم عن فرقي شهر 4. ليه شهر 4؟ لأنه كان أدوا منه أدوا الفريق ده لناس الموية وأدوا الفريق ده لناس الصحة. فباقي المستاذ تقول كيف يعني أن احنا في ولاية واحدة تميز جزء من الموظفين وتخلوا الجزء الثاني؟ المسألة دي كانت يعني صراحة ما مقبولة للعاملين على مختلف مؤسساتهم، وطالبوا بالمبالغ دي بس شهر 4. لكن للأسف الشديد في عدم جدية من طرف الولاية وما كان الاستجابة بالشكل المطلوب، ما اضطر اللجنة للتلويح بإضراب، والناس يعلموا جيدا أثر الإضراب لكن كانوا مضطرين للدخول في الإضراب لأنه ما في استجابة على الإطلاق. خشوا الناس في إضراب الأسبوع الأول والآن نحن في الأسبوع الثاني وخاشينا الأسبوع الثالث. الحقوق دي دول بقول حق كده أنت أقل حاجة بكلمة طيبة ممكن ترضيه بجدولة بتاعت حقوقه ممكن يسكت، لكن كونه الإنسان يقول داير حقه وإنت تتحاجج بأنه هو شرعي ولا ما شرعي. اللجنة في جانب شرعيتها ممكن نوضح للناس برضو جانب إنه اللجنة جمعت توقيعات من كل المؤسسات الموجودة بالولاية، المؤسسات اللي ذكرناها دي عندها توقيعات بطرف اللجنة وفوضت ناسها، أي مؤسسة فوضت 4 أشخاص من عندها للتحدث باسمها في اللجنة، واللجنة شغالة شغل أفقي ما فيها رئيس ولا فيها أمين عام، في سكرتارية من كل وزارة من كل مجلس في نفر ممثل في السكرتارية. طبعا المؤسسة الوحيدة اللي ما معانا هي البنى التحتية، خرجوا لأسباب وهم الآن بيتفاوضوا للرجوع إلى اللجنة، أما باقي المؤسسات كلها ممثلة في السكرتارية، السكرتارية بترتب الشغل وكذا والناس ماشية في التصعيد ده. الآن نحن النقطة الواقفين فيها يمكن في مبادرة من أهلنا بمدينة الفاشر، بعض الخيرين جزاهم الله خير برضو ما عجبهم التردي اللي حصل في الخدمة المدنية والقسيل بتاع بعض المؤسسات، هم اتصلوا علينا كنا معاهم في اجتماع أمس، يعني مبادرة طيبة إنه يفكوا الاختناق الحاصل من الإضراب، والناس يتكلموا معاهم إنه والله نحن بس دارين حقوقنا وهذه الشيطان الحاصلة للجنة دي كلها بسبب إنها طالبت بحقها. كلنا يعلم إنه السودان كله الآن واقف بيطالب بحقوقه، يعني اسمعنا شمال دارفور يكونوا صامتين يد جزء من العاملين وهم يطالبوا، فطالبنا بحقوقنا. بعد ما اجتمعنا مع اللجنة هم جو قعدوا مع الوالي، والآن إنه قد يكون في اجتماع في الأيام الجاية مع الوالي لمناقشة هذه لمناقشة القضية حقت العاملين. ونحن برضو يعني الغرض من المشكلة دي ما حرم المواطنين من الخدمات، بالعكس والله الناس خشوا في الإضراب مضطرين ومغصوبين عليه لأنه في تعنت شديد. ما ممكن أن الولاية تكون في الأسبوع الثالث ما معظم المؤسسات دي واقفة ما تقدم خدمة والحكومة تتفرج، نحن بنحمل كامل المسؤولية في أي تردي يحصل في بيئة العمل أو الخدمة المقدمة أو التضرر اللي بيحصل للمواطنين في الفترة دي، لأنه على الأقل لو بكلمة طيبة اللجنة كان مستعدة إنها أو بوعود ولو كانت معقولة الناس ممكن تتفاوض في إنه الخدمة ترجع للولاية ما بالشكل ده، لكن مش معناها زول يقول داير حقه تشتنوا وتطلعوا زول يعني مخرب تطلعوا زول محرض، كل الكلمات دي ممكن وجهت للجنة وبعض التحديدات، لكن في سبيل الحقوق الناس إن شاء الله ما حيقلوا بال للكلمات التي تقال، والناس سايرة في مسيرتها بإذن الله لحد انتزاع كامل حقوق العاملين دي، أو بالتفاوض الناس يعرفوا حقهم ده وين ويجيهم بتين. يعني حتى الأدنى. القضية الثانية الشائكة برضو في ملف المطالبة بالاستحقاقات دي عندنا بورصة الفاشرة الشمالية دي، في ناس من المحصلين كانوا أضربوا ونفذوا الإضراب. المالية نقلتهم بصورة تحسفية واضحة جدا جدا، واللجنة استنكرت الحاجة دي لأنه في اجتماع مجلس الوزراء كان التزموا إنه في فترة المطالبة بالحقوق هم حينقلوا زول ولا حيسألوا زول ولا حيعاقبوا زول. عندنا برضو ناس بتعاني معاناة كبيرة، حرموا بسبب الإضراب، حرموا من الترحيل، وفي مؤسسات كانت بتدعم فطور بسبب الإضراب وقفوهم من الإفطار، يعني في ظاهرة لا غير إنسانية وظاهرة يعني تدل لسبع الشح هذه على هؤلاء المدراء في المؤسسات. فالمسألة دي برضو ما مقبولة من الناس. الإضراب حق يكفل القانون، الناس تضرب بالقانون، الزول اللي ما مضرب مفروض ما تعاقبه أنت عشان هو بيطالب بحقه وخاش الإضراب بيطالب بحقه. المرتب ده هو بشكله ده حتى لو اندفع ما كافي يعمل حاجة للناس، ما كافي إنه يعمل حاجة للناس، لكن الناس ارتضت إنه خلاص طالما أنت جبرت العقد بتاع العمل بالخدمة المدنية وده المرتب الموجود فيها الناس تقلت إنه هتمشي عليها. لكن كونه حتى الاستحقاق قررت الحكومة بنفسها ما تديك له، دي حاجة ما مقبولة على الإطلاق. لكن إحنا لينا صوت مظلومين ظلم كبير، حتى في المطالبة بنتعرض لكثير من الضغوطات وكثير من المضايقات والتهديدات. نحن نسأل الله البلد دي يعني يكون فيها عدل، يكون فيها إنصاف للعامل، وبل حاجة المنشودة. لكن إطلاقا الناس ما كان الهدف من الإضراب إنه يوقفوا الخدمة من مواطنينا الكرام بإذن الله. نحن شاكرين للإطلاق.
دخل المعلمون المصححون لمادة الرياضيات في الشهادة الثانوية في إضراب، مطالبين بزيادة حافز التصحيح. المزيد حول هذا الإضراب استضفنا الأستاذة قمرية محمد أحمد من لجنة معلمي الخرطوم. مرحبا أستاذة.
مرحبا بكل مسائل راديو دبولة، والتحية الخاصة لمعلمي السودان جميعا والمعلمين بداية التصحيح بالتحديد. ذول حيين على صمودهم على تمسكهم بحقوقهم وقدرتهم على انتزاعها. بخصوص الإضراب بتاع معلمي الرياضيات، هم أضربوا في البداية مع معظم المراكز بتاعة التصحيح الأضرب لكل المواد، وكان اتفاقهم على إنه هم كانوا طالبوا في البداية ب 250-270 والتزم لهم، لأنه المعروف إنه مادة الرياضيات إنه مادة أساسية بيمتحنوا فيها كل الطلبة الممتحنين شهادة سودانية، معناها الرقم بتاع الورق بيكون أكبر مقارنة مع بقية المواد الفرعية الأخرى. طالبوا بأنه تكون الحافز بتاعه أكبر من البقية لأنه بيستخدموا أو بيستهلكوا وقت أكبر. فالتزم لهم الوزير بأنه إذا الزمن بتاعه فات 21 يوم أنه حيزيد الحافز بتاعه. بعد ذاك أخلى بالتزامه، فهم قاموا من يوم الخميس أعلنوا الإضراب بتاعه إنه ما حيكملوا بالتصحيح بقية الورق. حد الليلة هم من يوم السبت مضربين لحد الليلة تقريبا دخلوا في اليوم الرابع من الإضراب، ولحد الآن الوزير يعني أنا حسب معلوماتي الوزير لحد هسه ما وصلهم تاني يعني. عشان كده هم أضربوا ومستمرين في إضرابهم. وهو المعلمين مكونين لجنة براون، المصححين عندهم لجنة براون للدخول كان في المفاوضة مع الوزير، وحسب اللجنة اللي قعدت مع الوزير وخشت معاه في تفاوض إنه التزم بإنه إذا الأيام زادت 21 يوم هو حيزيد الحافز. ما اتفقوا على إنه حيزيدوا كم، هم أسا تقريبا هم مطالبين بال500، لكن إلى الآن الوزير ما جاهم. من حسب رؤيتهم مفترض الوزير يجيهم راجع تاني ويقعد معهم عشان يشوفوا كيفية زيادة الحافز كم فوق 300 فوق 300 ألف، وإلى الآن ما جاهم. فهم عشان كده متمسكين بإضرابهم ومتمسكين بأنه ما يرجعوا غرف التصحيح إلى أن يأتي الوزير ويصل معهم على اتفاق في بقية الأيام المفضلة دي. في ظل الله دولة ما عند التعليم ده والتصحيح والمعلمين ما بتقدر تفصلهم من واقع الدولة ككل، نحن حاليا في ظل بتاع لا دولة لا مؤسسة واضحة معروفة المعالم بعد انقلاب 25 أكتوبر. عشان كده التخبط ظاهر في كل المؤسسات يعني, والتعليم ما استثناء منها. فالمعلمين أساسا يعني لو الناس حسابات حتى 500 هي غير كافية. غير كافية ليه؟ لأنه المعلم ده بيجي من الولايات, 500 دي جواها ترحيل وماشي وجاي, جواها أكله وشرابه ونسريات حركته داخل الولاية لمدة الشهر دي اللي هو قاعد فيها هنا بعيد متغرب من أولاده ومن أسرته. فما كفاية أبدا يعني إنها تقضي له, خصوصا مع التضخم الاقتصادي الأكلة ما في زول قادر يعمل له كنترول. في لجنة تكونت فيها أكثر من 20 زول من داخل الحوش بتاع الوزارة لجنة المعايدة. الناس دي صارفين 200 في ظرف ساعتين, المعايدة كانت من 8:30 ل10:30 كلها ساعتين, وما فيها أي مجهود مبذول يعني, اللهم إلا فتح القاعدة يعني ما في حاجة مبذولة, ما بذلوا مجهود. فبالك المعلم البازي يعني هو بيصرف في قروش, والمعروف إنه الميزانية بتاعت الامتحانات دي ميزانية كبيرة وما فيها شفافية يعني, ما في زول من المعلمين ده العارف إنه الميزانية دي كم المرصوصة للامتحانات وموزعة كيف على حسب المراحل بتاعت الامتحانات, مرحلة الكود, مرحلة الكنترول, مرحلة التصحيح, تجميع الدرجات, ما موزع, ما معروف توزيع عامل كيف يعني. أصلا في قروش يعني ما ممكن يتلجنة بتاعت معايدة لمدة ساعتين ما بذلت أي مجهود بتدي كل زول 200 ألف.
وفي الدقائق التالية المستمعون الكرام, دكتور وليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين يستعرض موقف التجمع من مبادرة نداء أهل السودان ومخرجاته. مرحبا دكتور.
نحن في تجمع المهنيين السودانيين في أكثر من منبر وفي أكثر من موقع وأكثر من منعرج يعني تكلمنا عن إنه المبادرات الكثيرة الحائمة دي ومشاريع المواثيق الكثيرة نحن قاعدين نعرضها على مسطرة محدد فيها 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى هي موقف الوثيقة أو المبادرة أو المشروع من موضوع المحاسبة. النقطة الثانية هي موقف المشروع من السياسات الاقتصادية البديلة حال نجاح الثورة. والنقطة الثالثة هي موقف الوثيقة من موضوع السلام. بالنسبة لموضوع المحاسبة نحن بنفتكر إنه أي وثيقة أو بيان أو إعلان أو أي مقترح لا يحتوي في متنه بوضوح على محاسبة الإنقلابيين ومحاسبة النظام السابق على كل الجرائم التي ارتكبت خلال 30 سنة الماضية وخلال الفترة من انقلاب 25 أكتوبر حتى هذه اللحظة, أي وثيقة ما بتحتوي على المبدأ ده بهذا الوضوح نحن ما بتعنينا في أي شيء, وهذه الوثيقة ما لا تمثل أي يعني أي فهم ثوري ولا تعبر عن مطالب الشارع السوداني طالما هي ما احتوت على موضوع المحاسبة بوضوح. الموضوع الثاني هو موضوع السياسات الاقتصادية. نحن نفتكرين أي إعلان لقدام أو أي ميثاق لقدام لابد أنه يوضح موقفه من السياسات الاقتصادية بحيث أنها هي تكون سياسات تدعم الشرائح الفقيرة في المجتمع السوداني, تدعم التعليم والصحة ومعاش الناس بشكل واضح, وتعتمد على حشد الموارد الذاتية السودانية, وتعتمد على يعني سيطرة الدولة على موارد البلاد وعلى رأسها صادراتها من ذهب وثروة حيوانية وثروة زراعية أو محاصيل زراعية وغيره. بنفتكر إنه لابد من تناول موضوع الاقتصادي بشكل دقيق وواضح في أي ميثاق ثوري لقدام. البند الثالث في مسطرتنا هو موضوع السلام. بنفتكر إنه لابد من نقد حقيقي لسلام جوبا, ولابد من إلغاء هذه الاتفاقية, اتفاقية سلام جوبا, على اعتبار إنها أصبحت اتفاقية بتاعت وظائف وليست اتفاقية سلام. يعني اتفاقية جوبا ما بتجيب سلام ولا جابت سلام حتى, بالعكس موضوع السلام تعطل كثير جدا في مناطق كثيرة جدا في السودان، رغم عن أنه في الأول الناس كانت معتمدة على الدفع الثوري في إرساء عملية السلام أو ابتدار إرساء عملية السلام، لكن وضح بمخرجات اتفاقية جوبا إن رسخت لسخافة الحرب وزادت من مآسي مواطنين السودانيين. بالنسبة لمبادرة نداء أهل السودان وما سمي بمؤتمر المائدة المستديرة نظمته المبادرة أخيرا، بالنظر فقط لمجموعة المشاركين في المبادرة والناشطين في تحريك المؤتمر والعمل فيها وفي شغوله كله، يعني بالنظر لهم بتلقاهم إنهم كلهم من عناصر النظام المباد، كلهم من عناصر الحركة الإسلاموية ومن الأحزاب والمجموعات اللي كانت بتتعامل مع نظام المباد حتى عشية سقوطه. المخرجات الأخرج المؤتمر دي نفسها لو عيننا لها بعين فحصة بنلقاها هي عبارة عن دعوة للعودة إلى النظام المباد بالكامل، سواء كان على مستوى التركيبة المقترحة لتشكيل النظام خلال الفترة القادمة أو على مستوى الإجراءات اللي المفروض تتخذ فيما يتعلق بإعادة تمكين عناصر النظام المباد. فبالتالي هي مرفوضة، المؤتمر المبادرة والمؤتمر ومخرجاته بالكامل مرفوضة من تجمع المهنيين السودانيين ومرفوضة بلا شك من القوى الثورية السودانية.
والآن المستمعون الكرام نسلط الضوء على اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية.
التأم اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية وناقش القضايا السياسية الراهنة، وابتدر الاجتماع السيد رئيس الجبهة الثورية السودانية بتقديم إحاطة حول مشاورات غير رسمية جرت برعاية الآلية الرباعية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات. هذه المشاورات غير الرسمية تناولت قضايا هياكل الحكم في الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية. تم إحاطة المجلس القيادي بهذه المشاورات، وكذلك تمت مناقشة القضايا المبادرات السياسية المطروحة في الساحة السياسية السودانية. وأقر المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية الانفتاح والتعامل مع كل هذه المبادرات حينما تتفق وتتسق مع اتفاقية سلام جوبا دون المساس بها. وكذلك ناقش الاجتماع قضايا الترتيبات الدستورية التي يعني مسار نقاش واسع الآن بين الكتل السياسية. الجبهة الثورية السودانية موقفها من الترتيبات الدستورية هي التمسك بالوثيقة الدستورية، وكذلك الانفتاح إلى إدخال كل التعديلات الضرورية المطلوبة إيفاء للإعلان السياسي الذي سوف يتم التوصل إليه، ولكن بدون المساس بالاستحقاقات الواردة بالنسبة لاتفاقية السلام. هذه القضايا الرئيسية التي ناقشها الاجتماع المجلس القيادي. وكذلك في ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة سياسية برئاسة الرئيس مالك عقار لمناقشة كل المبادرات السياسية، وكذلك إدخال التعديلات الضرورية لمبادرة الجبهة الثورية السودانية وعملية التحديث بالنسبة لمبادرة الجبهة الثورية السودانية التي أطلقتها في مارس في مخرجات المؤتمر التداولي للجبهة الثورية السودانية الذي انعقد بمدينة الدمازين. هذه اللجنة مهمتها الرئيسية هي عملية التطوير والتحديث لمبادرة الجبهة الثورية السودانية وابتدار نشاط سياسي في الأيام القليلة القادمة. سوف تقوم الجبهة الثورية السودانية بحراك سياسي والالتقاء بكل القوى السياسية للتوصل إلى إعلان حول القضايا السياسية التي سوف توصلنا إلى حوار سوداني نخرج به بكل القضايا العالقة الآن إلى بر الأمان. ونحن في الجبهة الثورية السودانية نعلن لكل الشعب السوداني بأن الجبهة الثورية السودانية مفتحة لإيجاد حلول سياسية سلمية توصل البلاد إلى بر الأمان.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية غرب كردفان أن نستضيف المحامي والحقوقي عبد القادر دربان للحديث حول ما يجري في منطقة أبو جنوك بالولاية، والتي ظلت محاصرة لقرابة العامين عقب أحداث دامية متتالية راحت ضحيتها أكثر من 20 شخص، كما منع سكان المنطقة من الحصول على الاحتياجات الأساسية اليومية من منطقتي أبو زبد والصنوط عقب قطع الطرق التي تربط بين هذه المناطق. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر في راديو دبنجة، وكلمنا ماذا يدور في منطقة أبو جنوك هذه الأيام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك أخي أمين رمضان، وتحية لراديو دبنجة. في الحقيقة هنالك مجموعة بتاعة أحداث هي ما جديدة، وإنما أحداث يمكن متواترة يعني قديمة من 2020، وحقيقة بعد ذاك يعني وصلت إلى مرحلة إغلاق الطرق القومية ما بين أبو جنوك والصنوط، وما بين وإغلاق المراحل على المسارات بالنسبة للضائعين. حقيقة الإشكال هو إشكال بتاع وجود متفلتين في المنطقة بيرتكبوا جرائم، حقيقة جرائم بتاع نهب، جرائم بتاع قتل، جرائم بتاع سرقات. حقيقة المسألة يعني زي أدت إلى احتقان بين المجموعات القبلية بين أهلنا بجنوك والمسيري، حقيقة في المنطقة ما بين الصنوط وأبو زبد والصنوط وأبو جنوك في المساحة دي. يمكن الكلام ده من السنة الفاتت بالتحديد في شهر 7 حصل حادثة تم فيها اغتيال يمكن عدد من أبناء المسيرية في منطقة اسمها الدبكة الشيعية تقع شرق منطقة أبو جنوك. وقبل الحادثة دي حصلت برضو حادثة بتاعت اغتيال واحد من أولاد والي مقيم في الجنوب، كان جاي من والي تم اغتياله في نفس المنطقة، ويكاد يكون الاغتيال بتاع عدد المسيرية اللي تم اغتياله في شهر 7 كان رد فعل بالنسبة لاغتيال ابننا من والي، كان قادم من والي. هذه المسألة دي بعد ذاك أدت إلى إغلاق الطريق القومي ما بين الجنوب والصنوط. أهلا الناس الجنوب كانوا بيأخذوا متطلباتهم الحياتية واليومية من الصنوط ومن أبو زبد، تم محاصرة الجنوب من الناحية الجنوبية. حقيقة ناشدنا حكومة الولاية في ذلك الوقت، كان واليها الأستاذ حمد عبد الرحمن هو من المسيري أيضا، وحقيقة ما اهتم بالمسألة يعني. إلى أن الكلام ده جاء مسألة بتاعت ما فتح الشارع الرئيس اللي يفترض يسمح لأهلنا الجنوب بأخذ متطلباتهم من الصنوط ومن الوزراء، لكن عندما بقى الضعاين بتاعت المسيرية يفترض تجي من الناحية الجنوبية إلى الشمال للمخارف بتاعتها، وهي بتجي بمرحل يؤدي هي مرحلين، مرحلة شرق بجنوب ومرحلة غرب بجنوب. ولما هم قفل الشارع بتاع غرب بجنوب اللي يفترض يؤدي إلى 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 الصنوط، ناس الجنوب اضطروا أن يقفلوا الشارع المرحلة الشرقي، وفي الحقيقة مش قفل المرحلة الشرقي لكن كان بالنسبة لهم معبر للدلن عشان يمشي يجيبوا متطلباتهم وكده، فبالتالي رفض أنه المسيرية يجوا عبرين بالمنطقة. الحكومة جات والولاية ولجنة الأمن بتاعي اتحركت، جات ومشت قاعده مع ناس الجنوك، وفي النهايه قال لهم يا اخي افتحوا مره، افتحوا الشارع المرحال مر الضعينه. من ثم بعد ذاك نحن نعمل وقف على الايادي بيناتكم بينكم والمسيري، ونحاول نفتح الشوارع الرئيسيه والطرق المغلقه دي وكذا.
نعم، هم ليه رفضوا كان يفتحوا الطريق؟ يعني الطريق طالما كان في اغلاق للطريق بين ابو جنوك وابو زبط والصنوط ومنعوا احتياجات الناس، مش ليه في المواشي هم عايزين يفتحوا الطريق؟
بالضبط، هو ده كان واحد من المشاكل الاساسيه بالنسبه لنا مع حكومه الولايه. لما خشينا الحكومه في انه تفتح الشارع، الحكومه ما اهتمت بهذه المساله. ولما بقى الضعين يفترض تمر، والضعين عندها فتره زمنيه محدده اللي هو من 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 نهايه 7 لغايه منتصف 8، يفترض الضعين دي تمر تمشي المخارف بتاعتها في الشمال اللي هو في الشريط الرملي، وبالتالي اذا ما مرت البهائم دي هتجي رغم انف اصحابها بتجي عابره، بالتالي تبقى اشكاليه، ممكن يفقد البهائم، واذا الناس جات ورا بهائمها ممكن هي ذاتها تفقد ارواحها وكده النتيجه بتاعت النزاعات الموجوده. لكن الحكومه عشان ما يحصل الكلام ده اتحركت جات، ودي الحاجه اللي احنا اخذناها على والي ولايه غرب كردفان نزاك عبد الرحمن حماد، ولانه هو من المسيريه، ولانه الحادث اللي حصل مات فيه 7 من المسيريه، كانه هو كان داير انه الناس تاخذ تار بتاره من ثم بعد ذاك يجي يحل الاشكاليه، او الناس الجنوب يكونوا محاصرين. يعني اصبحنا احنا بقينا ناشد حتى لدرجه انه نحن اضطرينا في تجمع جبال النوبه الغربيه انه ناتي بدعم عباره عن اغاثه لاهل الجنوب. جينا بغافله، غافله بتاعت اغاثه، وحكومه الولايه شاركت في انه الغافله الكلام ده في الشهر 2 السنه دي في شهر 2 الفات. جينا بإغاثة وجينا عبرين، وحكومة الولاية شاركت في ترحيل هذه الإغاثة، ووصلنا لغاية أبو زبد قالوا عشان نجي نخش عن طريق صنوط للجنوب. فالحكومة فشلت في أنه تمر هذه الإغاثة، والمسيرية كانوا قابلين الطريق على سنة يأكلوا الإغاثة دي أو يأخذوا الإغاثة دي ما يصير أبو جنوب. في النهاية اضطرينا أنه رجعنا الإغاثة مررناها بالدلن، ومع ذلك استمرت يعني استمر العملية بتاعت مناشدتنا لحكومة الولاية في أنه أغفل الأعدائيات وفتح الشارع. الحكومة حقيقة ما استجابت. الآن عندما بقى خلاص الضعائن برضه، وكلامنا بالمناسبة في شهر السنة الفائت في شهر 8 عندما ناشدنا الحكومة جات مرة في الضعائن وما مرة ما فتحت الشارع، ظلينا ناشد لأنه الضعائن حتيجي راجعة تاني في نهاية شهر 9 وبداية 10 حتيجي راجعة. إذا أنت ما فتحت الشارع ده والضعائن لو جات راجعة أهل المنطقة حيكفروا الشارع مرة تانية وما حيخلوا الضعائن تمر، تبقى فتنة حيكون نزاع. حقيقه برضه ناشدنا الحكومه حتى على مستوى المركز مجلس السيادي، عضويه مجلس السيادي، ناشدناهم انه لم يخل حصل الوضع ده بيحصل انفجار وكذا، ما كان في استجابه حقيقه لاخر لحظه. لان انا كنت بناشد عضويه المجلس السيادي والشخص المكلف في المجلس السيادي بالنزاعات في غرب كردفان، واللي اصلا كان مشارك في حل النزاع بين الحمر والمسيريه بتاعت الحدود، فطالبناهم وطالبنا انه قضيه لقاوي تكون جزء من هذه المساله. بعد ما وافقوا لكن ما اهتموا بالامر، ما ادوا الاهتمام اللازم في انه كان ممكن يعالجوا المساله وكذا. لكن بكل اسف ما كان في اهتمام بالموضوع الى ان جاءت الاحداث يوم 8/10. الضعين عندما جاءت راجعه من سيريا كانوا جو عملوا قفلوا الشارع بتاع المرحال ده عشان يمروا الضعينهم، وناس الجنوب كان عندهم غافله تجاريه جايه من الدلن جايبه يعني غذاء للناس، ضربوا هذه الغافله وقتلوا حوالي 12 نفر ذبحا. كويس، حصلت الحادثه دي ومرت مرور الكرام دون ما يتدخل الحكومه ودون ما يحاسب من ارتكبوا هذه الجريمه. بعد ذاك برضو ناشدنا، ظلينا نناشد الحكومه من الوقت ذاك انه يفتح الشارع الطريق الغربي ده عشان ابو جنوك ياخذ. ظل ابو جنوك محاصره حتى هذه اللحظه، قبل اسبوعين الى 3 او ما بعد عيد الاضحى مباشره حكومة الولاية ممثلة في لجنة الأمن ولاية غرب كردفان، ممثلة في لجنة الأمن طلعت قرار في أنه يرسلوا قوة عسكرية تعمل 3 مرتكزات لتمرير الضعينة للمرة الثانية دون ما يفتح الشارع للمواطن عشان يأخذ حقه. نحن حقيقة اعترضنا على هذا القرار، قرار لأنه حضر أمير الجبال الغربية الأمير صالح الأزرق حضر هذا القرار مع لجنة أمن الولاية ولجنة الأمن، وعدت في أنه نحن حنفتح الشارع ما بين الجنوب والصنوط، أو نفتح سوق الجنوب عشان الناس تتساوق من الصنوط بزبط للجنوب.
نعم.
وبالعكس ده الوعد بتاع لجنة الأمن بتاع الولاية للأمير صالح في مقابل أنه يفتحوا الطريق أو المرحال الشرقي بالنسبة للضعائن وكذا. والأمير صالح نقل هذا القرار لنا نحن في الخرطوم في تجمع جبال النوبة الغربية. وحقيقة نحن في التجمع اعترضنا على هذا القرار وقلنا للأمير هذا القرار لا يمكن أن يعني ينفذ، لأنه نحن عندنا تجربة السنة الفاتت حكومة الولاية بنفس الصورة طلعوا قرار، لجنة الأمن طلعوا قرار ونفذوا تمرير الضعائن ولم ينفذوا فتح الطريق الغربي لجنوب، وظل الجنوب محاصر حتى هذه اللحظة. فقلنا لي يا أخي نحن اعتراضنا ده يصل لجنة من الولاية وحكومة الولاية. بالفعل الأمير كتب مذكرة بالاعتراض وقدموا للجنة من الولاية بالضبط كلامنا قبل 15 يوم. وبعد ذلك لجنة من الولاية قالت أوكي تماما نحن ما حنلغي قرارنا ده، لكن احنا حنستمر في القرار بتاعنا ده مع فتح الطريق الماشي للجنوب من الصنوط للجنوب ومن الزبد للجنوب. في المقابل يتعامل حسب ما علمنا من الأمير صالح يتعامل لجنة فيها قوة عسكرية مشتركة زائد وكيل نيابة ووجود محكمة طوارئ ضمن هذه المنظومة، ويتحرك إلى الجنوب ويكون هنالك توجيهات واضحة لحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في المحلية ولجنة الأمن المحلية على أن تفتح هذه الطرق للجنوب ويتفتح طريقة وصنطة بالجنوب ويتفتح سوق بالجنوب. قال حتكون هنالك هذه التوجيهات تنفذ أرض. حقيقة قبل 3 أيام إلى 4 أيام تحرك عقيد ضابط برزة عقيد من الفولة حضرة الولاية إلى الجنوب، وهناك جلس مع أهل الجنوب واتفقوا على أنه يتم فتح الطريق اللي هو المرحال للضعينة على سنة تمر. في المقابل هم فحكومة ملزمين أن يفتحوا الطريق بتاع أبو زبد الصنود أبو زبد أبو جنوب. فبالقدر بهذا القدر الإدارة الأهلية في أبو جنوب وافقت على أن يتم تمرير الضعينة في ظل 4 أيام، وتحرك حقيقة قوة عسكرية اللي هو أول أمس للتحديد من الفولة للصنود من الصنود للجنوب، وبيتت في الجنوب. وأمس تحرك القائد العقيد مع القوة بتاعته تجاه منطقة دفكات الشير اللي هو المنطقة اللي فيها منطقة الأحداث المنطقة اللي فيها المرحلة اللي صار يمر فيه في الضعائن.
شكرا لك المحامي والحقوقي عبد القادر دربان، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.